أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق وقبله في الكلام عن أصل من الأصول في مادة أصول الفقه، وهو القرآن العظيم. القرآن هو أحد الأدلة، أو هو رأس وأس الأدلة التي يهتد بها جميع العلماء. هذا الوحي من عند الله عز وجل، كتاب وسنة. إذا قيل النص فهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن القرآن الكلام ذكر الأصولين فيه، وهنا تطرق للكلام كيفية الاستدلال بإيه من القرآن. فدخلنا بالكلام عن النص وعن الظاهر وعن المؤول، النص والظاهر. قلنا النص المعنى أو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا تكلمنا قلنا هذا نص في المسألة، يعني يطابق المسألة في الدليل من القرآن أو من السنة. وكان كلمة نص تيجي على أربع معاني ذكرناها في المرة السابقة. كلمة نص تطلق على إيه؟ يطلق النص على على الوحي، الكتاب والسنة، ده شيء. يطلق أيضا النص على إيه؟ على ما هو أعم من ذلك، يطلق على كلام الأئمة، مش كده؟ يطلق النص على المنطوق المطابق، ويطلق عليه وعلى الظاهر. وهنا النص يطلق على أشياء معين. فالغالب في كلام الفقهاء إذا قالوا ودليل النص على كذا، فيقصد منه الوحي من الكتاب ومن السنة، إلا إذا كان مقيد بشيء وقال ونصه على كذا وعنه قال كذا، يقصد إماما من الأئمة يقول ذلك. فهذا النص الذي نتعامل معه من القرآن أو من السنة، إما يكون يدل على المسألة بمنطوقه اللفظة اللي فيه، أو يدل عليها لما يفهم منه، لما يفهم منه. وده اللي بيقول لنا في ذات المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. بدينا فيه في المرة السابقة وقال لنا إنه معنى له في الفضل قلت أصله، وهو الذي اللفظ به يستعمل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، يعني أصالة إنه المنطوق ما جاء في اللفظ نفسه، مجرد ما تقرأ تفهم المعنى اللي فيه. زي ما أقول افعل كذا، لا تفعل كذا، المنطوق دل على فعل كذا، على أنه ينبغي عليك أن تفعل. المنطوق دل على أنك لا تفعل كذا، لا يجوز لك. فإذا قال فلا تقل لهما أف، وهنا المنطوق إن احذر أن تؤذي الأبوين بكلمة أف، احذر، وهنا نهاك عن أن تقع في هذا الشيء. أليه نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا. يتعاملنا مع اللفظة إما دالة على هذا فقط أو على هذا وغيره، وقد يكون هذا الغير ظاهرا في هذا الشيء وقد يكون بعيدا. فنقسم الكلام إلى نص وإلى ظاهر وإلى مؤول وإلى مؤول. النص الذي له معنى واحد، معنى واحد إلى هذا اسم نص. الظاهر ما له معنيان، يطلق على كذا ويطلق على كذا، ولكن في هذا المعنى أقرب. إذا على ذلك هنا قد يطلق على معنى زي ما ذكرنا في المرة السابقة كلمة أسد، أسد قد تطلق على الإنسان الشجاع وقد تطلق على الحيوان المعروف. فإذا كانت الجملة تفيد إنه لا لا هذا المعنى خريف في كذا، محمد أسد، مش هنقول أبدا محمد صار كهذا الأسد في الحيوانية مثلا، ولكن نقصد أنه صار في الشجاعة مثل هذا الأسد، يبدأ نسميه إيه؟ الظاهر. الظاهر له معنيان وأقرب في هذا المعنى. المؤول له معنيان والمقصود منه المعنى البعيد، المعنى البعيد ليس المعنى القريب. ليه المقصود منه المعنى البعيد؟ لدلالة دليل آخر على ذلك، لدلالة دليل على أن المقصود مش القريب، المقصود البعيد، المعنى البعيد. ولذلك لما يقول لنا الجار أحق بصقره، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجار، مين الجار؟ اللي جنبي، اللي ساكن جنبي، والجار قد يطلق على المصاحب، وقد يطلق على الزوجة، وقد يطلق على الشريك. ايه اقرب المعاني دي؟ اذا قلنا الجار اللي يمشي، اللي يمشي. ولكن الحديث فيه ما يدل على انه لا، مش مقصود، مش مقصود. قال لنا الجار احق بصفره، يعني بالجزء المجاور له او جزء. فاذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شك، الحق الجار احق بالشفع او بسقطه. فاذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. يبقى هنا اللي حدت الحدود، صار في بيني وبين الجار جدار، صار بيني وبينه مصرف ماء، صار بيني وبينه فاصل. اللي اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. دل على ان شفع في ايه؟ في الاشتراك، في الاشتراك. مع ان لفظ اول الحديث قال لي الجار، الجار. يبقى هنا نقول الجار مما يطلق على معاني، بعضه اقرب من بعض، لكن الحديث بمضمونه دل على انه يريد معنى من المعاني اللي مش قريب، المعنى البعيد الذي فيه. ده نسميه من الالفاظ المؤول. المؤول التاويل منه تاويل صحيح ومنه تاويل فاسد. التاويل، واحنا بنتكلم هنا في كلام الفقهاء والاصوليين، اما المفسرون فيطلق التاويل عند الكثير منهم او الغالب منهم على معنى التفسير. التفسير ما بنتكلمش هنا عن مصطلح المفسرين، انما بنتكلم عن مصطلح الفقهاء والاصوليين. ان يعني ايه مؤول؟ هذا مؤول يعني له معنى ظاهر ومعنى بعيد، والمقصود منه البعيد بسبب الدليل. فان لم يكن دليل وقالوا المقصود منه البعيد، يبقى هذا التأويل تأويل ايه؟ فاسد. وفي هذه الحالة التأويل تأويل فاسد، زي ما قالوا لنا وحمل مسكين بمعنى المرجي. هنا هيجي في مرق السؤال هذا الكلام عند الأحناف، لما يقول فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليهم، قالوا ده إطعام 10 أمداد، يعني تدي 10 أمداد. فحمل المسكين اللي جاء على المد اللي هو ملك اليمين، المعنى يعني ادي 10 أمداد اللي خلص اليوم مسكين واحد. قالوا لا، جاب منين هذا الكلام؟ هذا بعيد، تأويل بعيد، انه اصل المسكين يعني مسكين، 10 مساكين يعني 10 أفراد يعطون هذا الطعام. فحمل مسكين بمعنى المد هذا بعيد، ليس من معاني المسكين المد، الا ان ياتي في لفظ الحديث ما يفيد هذا الذي اختاره. اذا عرفنا النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، الظاهر الذي يحتمل معنيين والمراد منه المعنى القريب، المؤول يحتمل معنيين او معاني والمراد منه المعنى البعيد بدليل، المعنى البعيد بدليل مولود. يبقى ده النص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر ان الغير احسن. ويقول لنا والكل من دين له تجلى، يعني زين هذين، يعني هذين هو النص، والظاهر واضح ده وواضح ده لله. وايضا يطلق النص على ما دل، يعني كل ما دل على شيء يطلق عليه نص عند البعض او في اللغه. وفي كلام الوحي، يعني يطلق على كلام الوحي القران وسنه، يبقى كم معنى؟ 4. يبقى هنا النص يطلق على 4 اشياء، يطلق على النص المعنى الذي لا يحتمل اكثر من معنى، النص يطلق على النص والظاهر ايضا، النص يطلق على ما يدل على الشيء، النص يطلق على كلام الوحي. قال والكل من زين له تدلى، ويطلق النص على ما دل، وفي كلام الوحي. هذه 4 اشياء يطلق عليها كلمة نص. دخل في مسألة ثانية يقول لنا المنطوق، هل المنطوق ما نطق به في المثل الذي أمامه، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟ هل الغير الصريح، اللفظ الغير الصريح يدخل تحت المنطوق ولا لا يدخل فيه؟ كأنه عايز يقول يا إما منطوق يا إما مفهوم. المنطوق ما كان صريحا. طيب المنطوق الغير الصريح هل هو تابع للمنطوق ونسميه منطوق غير صريح، ولا هو تابع للمفهوم؟ هنا ما بيقسم لنا ويقول لنا نص وظاهر ومؤول، منطوق صريح، منطوق غير صريح، ومفهوم. الدلالات، دلالة المطابقة، التضمن، الالتزام، ايه كتر الكلام ده او عايز منه ايه عايز يوصل لايه في هذا الحديث. هنا عايز يقول لك اذا تعارضت عندك الادله اما من نصوص عندك انت تعارضت ترجع لاهل العلم يدلوك على المقصود منها او المعاني اللي تحت هذه النصوص تعارضت عند العلماء وما عرفوش يجمعون. الاصل انه اذا تعارض شيء مع شيء اخر بيحاول يجمع بينها اذا استوى في قوه الورود لكن في الدلاله يختلفون. فهنا يقول لي لا ما عرفش يجمع واصبح ده معارض لهذا الشيء اقدم ايه؟ قال لنا هنا فرضنا ان ده دل بمنطوقه على كذا وهذا دل بمفهومه على كذا ايهما اقوى؟ المنطوق اقوى. عرفت؟ إذا هنا عند التعارض يقول لنا أي شيء يقدم إذا حصل تعارض عند الفقهاء أو عند العلماء في هذه المسألة فيقوم يقول لك إذا كان والله هذا منطوق وهذا مفهوم المنطوق مقدم هذا مفهوم صريح وهذا مفهوم غير صريح المفهوم الصريح هو الذي يقدم هذا مفهوم غير صريح بدلالة مطابقة أو تضمن أو التزام المطابقة مقدمة التضمن يليها الالتزام آخر شيء. يبقى ده عند التعارض ايه يقدم على ايه. طبعا عند التعارض ده في الدلالات في نوع ثاني من التعارض في الادله نفسها في الادله مش قوه الدليل ثبوت هذا الدليل في دليل متواتر ودليل افراد ودليل افراد قد يكون صحيحا لنفسه او صحيحا لغيره او حسن لذاته او حسن لغيره او ضعيف منجبر او ضعيف غير منجبر ايه اللي يقدم الاقوى. يبقى كاني التقديم من حيث دلاله اللفظ نفسه ومن حيث ثبوت هذا اللفظ ده المقصود في هذا الباب الكلام عن الألفاظ لو حصل تعارض بين بعض هذه الألفاظ ولذلك بدينا أمثلة عليها حتى نفهم هذه الأشياء. المنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل يقول لنا اختلفوا فيما دل عليه هذا اللفظ بالاقتضاء أو بالإشارة أو بالإيماء والتمييز إما بالاقتضاء دلالة الاقتضاء أو دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء والتنبيه. احنا قلنا في المرة السابقة إن الأصولية يقول الدلالة أو الدلالة الدلالة أو داخلها يجوز بالفتح ويجوز بالكسر فيها. المنطوق صريح وهو ما تقدم واللي هو الملفوظ به يعني وغير الصريح اللي هو الثلاث حالات بيقول لك دلالة الاقتضاء دلالة الإشارة دلالة الإيماء والتنبيه الإيماء والتنبيه. يقول غير الصريح قال في الآيات البينات دلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح دلالة الالتزام ايه التضمن والمطابقة والالتزام. شوفوا المثال لما نقوله مثلا اذا واحد نطق لفظ المسجد البيت بسرعة يحضر في خاطر الانسان المسجد هيئة جدران ارض سقف مكت يصلي عليه امام مأمومون يبقى دي إذا حضر في ذهنك هذا يبقى الدلالة دلالة إيه؟ مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ مطابق مطابق إنه بيت هتخيل الشقة الباب الشباك السقف الجدران الأرض هذا بيت يبقى هذه دلالة المطابقة دلالة البيت على ما ذكرنا أو المسجد على ما ذكرنا ده نسميه المطابق مطابق لهذا الشيء اللي تليها في القوة يقول لنا دلالة التضمن التضمن فرق بين مطابقة كل حاجة مطابقة لما في الذهن اللفظ مطابق لما في الذهن التضمن مطابق لبعضه يتضمن. فإذا تكلمنا عن السقف والجدران عرفنا أن هذا بيت وإن كان مش كل حاجة في السقف والجدران ولكن هذا الغالب السقف والجدران في أرض في عفش في كذا فيطلق على بعض هذا الشيء دلالة الالتزام هذه أبعدها أبعد الدلالات. فبفرض التعارض أيها يقدم المطابقة مقدمة يليها التضمن آخر حاجة الالتزام وما تحتاجش أبدا دلالة الالتزام لا يحتاج بها لأنه ممكن تعارض. دلالة الالتزام زي إيه؟ إذا قلنا سقف سقف هتخيل إيه إذا قلنا سقف وقف الهواء كده هتخيل جدران صحيح هتخيل هنا دلالة الالتزام لما تقول سقف يجي في بالك ان سقف إلا على جدران إلا على عواميد يبقى دلالة سقف على وجود عواميد أو جدران دي بنسميها دلالة الالتزام. ولكن هل دايما يكون هذا الشيء ما استمع سقف مرفوع بغير عمل ترونه مش كده؟ لذلك لازم دلالة الالتزام لآخر ما يحتاج به، بل لا تلجأ إليها في الاتزام. فالفرض بقى هذه الدلالة عرضت دلالة التضمن أو دلالة المفارقة، يبقى آخر ما يتكلم عنه هذه دلالة الالتزام. طيب يقول لنا وهو دلالة استواء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، مثل ذات إشارة كذاك لما آتي. ذكر لنا ثلاثة هنا: دلالة اقتضاء، ودلالة الإشارة هنا اقتضى اللفظ كذا، وإحنا ذكرنا أمثلة لها في المرة السابقة، نعيد بسرعة الكلام بتاعها. ولنا الدلالات: دلالة اقتضاء، دلالة الإيماء، والتنبيه دلالة الإشارة. الأولى دلالة الاقتضاء أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة، يعني يقول لك إن المتكلم أخذ هذا المعنى وإن كان لم يذكره، وإن كان لم يذكره، يبقى ده منطوق ولا مفهوم؟ نقول إنه مفهوم، أو على الخلاف بينهم منطوق صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، غير صريح، وإن منطوق غير صريح إنما هو من مفهوم الكلام. ذكرنا له أمثلة لو تذكرون في المرة السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه. معناه إيه؟ رفع عن أمتي إيه؟ هل ممكن نأخذ بالظاهر العليم؟ رفع عن أمتي الخطأ معناه بالسروش والنسيان ومسروش، وما استطيعه عليه أن محدش بكرههم على شيء. هل ده فعلا بيحصل؟ مش ما بيحصلش، بلا ما يصدش كده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ده المفروض رفع عنهم إيه؟ المؤاخذة، المؤاخذة عند الله. يا ربنا لا يؤاخذهم على شيء نسوا هذا الشيء، على شيء أكرهوا عليه، على شيء أخطأوا فيه، رفع أمتي الخطأ والنسيان وسكروا عليه. ده يقول لنا توقف صدق اللفظ عليه، يعني اللفظ يكون صادقا لابد أن تفترض هذا الشيء إنه هذا الذي يقصده. يبقى هذه الدلالة بيقول لنا إنه لا يستقيم المعنى إلا بتقدير شيء يتوقف إما صدق اللفظ عليه أو صحة اللفظ عليه. صدق اللفظ عليه زي ما ذكرنا هنا، الصدق والصحة يقول لك عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. طب نشوف الحديث الآخر اللي كنا برضه في المرة السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت سكينه؟ أقصرت الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ كل ذلك لم يكن. لا، كل ذلك لم. هل فعلا كل ذلك لم يكن؟ يبقى نسي النبي صلى الله عليه وسلم، نسي. كأن لابد أقدر إيه؟ في رمي، في وهلي أنا أحسب ذلك إنه ما حصلش، ما نسيتش. فلما سأل الصحابة وقالوا له إن حصل ذلك يا رسول الله، نكمل وجاب ركعتين الباقيتين. يبقى هنا هذا الذي يتوقف صدق الكلام عليه، صدق الكلام عليه. ما يتوقف صحة الكلام عليه، صحة الكلام عليه، زي ما يقول لنا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبرنا فيها. اسأل القرية واسأل العير، العير القافرة فيها حمير. اسأل القرية، القرية الأصل أنها المباني، إذا قد تطلق على المباني بسكانها، والعير تطلق على القافلة بما فيها من ناس. فلما احتملت الاثنين فنقول هنا الاحتمال أنه اسأل العير نفسها غير وارد، اسأل المباني في القرية غير وارد، وإن كان هذا الذي يقال له هذا نبي، مش كده؟ بيقولوا مين؟ منين؟ سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واسأل القرية التي كنا فيها، والله ممكن يسأل قرية ترد عليه القرية، على الله عز وجل له معجزة، ولكن هم ما أصدوش معجزة ولا شيء، هم اللي أصدوه إن اسأل أهل القرية. يبقى لابد من تقدير اسأل أهل القرية حتى يصح الذي يقوله هؤلاء. يبقى تتوقف صحته عقلا على ذلك. ما تتوقف صحته عليه شرعا؟ تتوقف الصحة الشرعية عليه. وزلنا نتكلم في دلالة إيه؟ الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ان الكلام يطلب شيء واحنا نقول لابد من تقدير حاجة هنا عشان يفهم هذا المعنى. يقوم يقول لنا مثلا اذا امرنا بالصلاة يقول لنا اقيموا الصلاة، اقيموا الصلاة. هنا يا ترى حنروح ايمين المصلين من غير ما نتوضا؟ هتنفع صلاة من غير وضوء؟ يبقى نقول هذا يتوقف صحة هذه الصلاة على شيء اخر وهو الوضوء، يعني توضأوا لتصلي. توضأوا لتصلوا. إذا هنا كأنه أمر بالصلاة بشروطها، فمن شروط الصلاة الوضوء، فتتوقف الصحة الشرعية لإقامة الصلاة على وضوء الوضوء أو الغسل أو رفع الحدث إدمانا. يقول لنا اللفظ المتوقف صحته أو صدقه على النطق به منطوق صريح، إذا نطق بها ده منطوق صريح، إذا قال أقيم الصلاة بهيئاتها وشروطها وأركانها وسننها يبقى هنا خلاص هذا منطوق صريح. لكن لما أقول أقيم الصلاة وأنا أقدر فيها يعني هذا الصلاة بالوضوء وهو من ذات الوضوء، نقول لأنه لا تصح الصلاة إلا بهذا الوضوء، فهذا من المنطوق الغير الصريح أو من المفهوم من الكلام. مثل ذلك أقول لسه برضو في مثال آخر ما تتوقف الصحة الشرعية عليه في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو أخذنا على ظاهرها كده، من كان منكم مريض في رمضان وصام في رمضان عليه عدة من أيام أخرى، لابد من تقدير إيه؟ فأفطر. من كان منكم مريضا بدلالة ثانية، دلالة لاقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم نحو ذلك، إن هنا على ذلك هنا لازم يدل اللفظ على حاجة محذوفة لابد من تقديرها حتى يصح المعنى الشرعي. طيب ده هنا معناها فمن كان منكم مريضا فأفطر في رمضان. طيب لما يقول لنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سفين، ده كلام ده في الحج في الإحرام، في الإحرام بحج أو عمرة. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، طيب مريض وهو محرم وبه أذى من رأسه ففدية، فدية على إيه؟ طب هو عين إيه؟ ففدية إذا إيه؟ حلق. إذا هنا ارتكب المحظور، فارتكب محظورا في الإحرام وهو معذور فيه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى ده اللي اتكلمنا عنه سميناه دلالة إيه؟ الاقتضاء، إن الجملة لابد من تقدير شيء فيها هذا مقصود للمتكلم، هذا مقصود للمتكلم، هذا مقصود للذي أمرنا بهذا الشيء، ولكن لم يعبر عنه لأننا نعرفه، لأننا نفهمه ونعرفه. يقول لنا مثل ذات إشارة كذاك لما آتي، فاضل دلالتين، ذات إشارة يعني الإشارة وكذلك دلالة الإيماء والتنبيه، بحضور الإيماء آتي عن الإيماء والتنبيه، ذات الإيماء والتنبيه. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، فأول يعني في الاثنين دول غير الأولان، يبقى نذكره هي دلالة أنواع الدلالات، قلنا كم دلالة؟ ثلاثة، دلالة الاقتضاء خلصناها، لأن في حاجتين تانيين اللي هما دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، الأول منهم هيبقى دلالة إيه؟ الإشارة. أهو بقول لك أنا فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، يعني إنه إشارة أخذها الفاهم من هذه الآية مع هذه الآية، من هذا الحديث مع هذا الحديث، أشاروا إلى كذا، مع إن القصد ابتداء ما كانش لذلك، لم يكن القصد ابتداء لذلك. زي إيه مثلا؟ شوف هنا لما يقول لنا ربنا سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، هنا المنطوق الصريح الذي أمامنا نأخذ منطوق الآية قال لنا إيه فيها؟ يحل لكم الدماء بالليل، صحيح؟ هذا المنطوق، المنطوق. لكن لو جاء فقيه من الفقهاء قال طيب الليل أول والآخر، طيب لو كان جامع في نص الليل ينفع، لو جامع في آخر دقيقة من الليل ونزع الآن هذا جنوب ولا مش جنوب، دخل عليه الفجر وهو إيه؟ قالوا يصح الصيام. هل الآية أشارت لذلك؟ قال لنا هنا لم يدل المنطوق على ذلك، ولكن أخذها من المعنى لابد من هذا المنطوق، لابد أباح الليل بحاله، إنه من الممكن الأكل والشرب والجماع بالليل بحاله، ضروري الحجامة في آخر لحظات من الليل وينزع حيؤذن الفجر وهو على جنابه فيصح صومه بذلك. فيبقى يقصد هنا إنه المنطوق دلني على شيء الذي فهمته من هذه الإشارة شيئا آخر داخل تحت معناها، فهذا من دلالة الإشارات. خلينا هذا دلالة الإشارات. قال: ومن أدلة دلالة الإشارة الحديث: إن كنا ناقصات عقل ودين، قيل يا رسول الله ما نقصان دينهن؟ قال: تنفس إحداهن شطر دهرها لا تصل. الحديث معناه صحيح، ولكن الجزء منه تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصل لا تصح، لا صحيح، مش موجود في أي حديث. هذه الكلمة تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصل ده مش موجود في أي حديث، إنما الحديث في الصحيحين باللفظ عن أبي سعيد الخدري، وأيضا جاء عن ابن عمر وغيره. وفي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ ليش نأهل أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العفيف. تكثرن اللعنة وتكفرن العفيف، يعني بسبب المطلة المرأة كثيرة الشتم كثيرة اللعنة، لما تغاظ من حاجة روح لعنك الله، الله يلعنك، الله يلعنك كذا. فاللفظ هذا تقوم اللعنة ملهاش مكان إلا اثنين، اثنين بس، يا اللي هي لعنته يستحق تنزل عليه، يا ملهاش مكان تنزل عليها هي ثانية، كأنها لعنت نفسها، كأنها دعت على نفسها بالطرد من رحمة الله عز وجل. فلما تكسر المرأة من ذلك لم تستحق دخول الجنة بسبب ذلك، واستحقت العقوبة عليه. وتكفرنا العشير، تكفرنا العشير، ثم عرفنا طبعا تكفرنا العشير معنى جحد النعم، يعني جحد النعم، انه اذا احسن الا احدى كنا الدهر كله، ثم راينا منه شيئا قلنا: ما احسنت، ما اعطيت منك شيء، ما راينا منك شيء. فهذا المعنى تكفرنا العشير. قال: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحامل من احدى كنا. قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: اليس شهاده المراه مثل نصف شهادة الرجل؟ ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل الذي قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأطباء يقولوا إن مخ الرجل مخ المرأة، مش عارف، تلاقي الآن في العصور الحديثة لا ده في اختلافات بين هذا وبين ذلك، ولسه حيشوفوا ما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى حين أن يستوي شيء ربنا فرق بينه وبين غيره، يجي الإنسان يقول يستوي هذا مع ذلك، هذا كاذب مفتري على الله الذي يقول ذلك. فتستوي أبدا المرأة مع الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفرق الله عز وجل بينهن في الولاية وفي القوامة وفي المواريث، فرق الله عز وجل بينهما في ستر العورة وغير ذلك من أشياء فرق بين الرجال. وإن يقومون على النساء فضل الله بعضهم على بعض وينفقوا من أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر هنا المرأة، شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وداخل القرآن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك من نقصان عقلها. لما قال ذلك للنساء ما اعترضوش، قالوا له أيه صح، فقال: ذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، زي لفظة الحديث. فصاحب الكتاب يعني لما احتد بهذا الشيء إن كنا نقصان عقل ودين، فذكر أنه قوله تنقص إحداهن شطر دهرها لا تصلي، هذه لم تصح، هو الحجة في الحتة التي لم تصح، الحجة اللي هو عايز يحتج بها في الحتة اللي لم تصح. طبعا نقول لك لم تصح عشان ما حدش يحتج بها، عشان ما حدش يحتج بهذا اللي انت أصد إيه بها، أصد فين هنا الإشارة يقصد هنا؟ يقول: إن المتكلم لم يقصد بيان مدة الحيض، ما أصدش بيان مدة الحيض، ده هنا الكلام المقصد بيان إيه؟ نقص عقول النساء، نقص دين المرأة ونقص عقلها، لكن ما أصدش إن مدة الحيض قد إيه، وإلا فالمرأة اللي لها 4 أيام لها 6 أيام و7 أيام، اللي لها أكثر لها أقل. إذا على ذلك هنا لم يقصد في هذا الحديث بيان مدة الحيض، وإنما قصد به بيان النقص. فبفرض صحته إذا يجي الفقيه يقوم يقول إنه تمكن إحداهن كأنه ذكر أقصى ما يكون في الحيض، ولو كان في أكثر من كده كان ذكره، فلما لم يذكر إلا ذلك دل على أن هذا أقصى مدة الحيض. ولذلك ذهب الفقهاء أكثرهم إلى أن أقصى مدة للحيض قد إيه؟ 15 يوم وليلة، وقد وضع 13 يوما وليلة. فالخلاف على هنا 13 ولا 15 على النص قريب من النص بناء على هذا المعنى، لكن هذا الحديث لم يصح. لكن ممكن ناخذ الاشاره من اثر لعلي رضي الله عنه، نشوفه هنا في قول الله عز وجل وحمده وفصاله 30 شهرا، وحمد والايه الاخرى وفصاله في عامين. الاولى وحمله وفصاله 30 شهرا، هل اراد ان يتكلم عن اقل مده الحمل مثلا فيها؟ ما جبناش فيها، ما جبش فيها اقل مده الحمل. الايه الثانيه قال لنا فيها وفصاله في ايه؟ في عام. يبقى المنطوق دل على ان الحمل والرضاع 30 شهر. اذا كمل الحمل اذا كمل هيكون فتره معينه، الرضاع اذا كمل هيكون فتره معينه. عرفنا الغالب في الحمل 9 اشهر، علمنا الغالب والكامل في الرضاع قد ايه؟ عامين، 24 شهر. 24 من 30 الى 6 اشهر يعني اساسا هذا اشاره الى اقل مده الحمل. اشاره، هل النص دل بالمنطوق على ذلك؟ لا مش المنطوق، ولكن الفقهاء اعملوا عقولهم قال والله ده دل على كده، دل على كده. يبقى فيها، واذا حدث ان امراه تزوجت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وبعدين خلفت لستة أشهر، فهنا لو كانت الآية فهمت من ساعة ما نزلت على هذا المعنى ما كانش حد أخطأ في الحكم اللي فيها. فعثمان رضي الله عنه وجد أنه لا، ما فيش حمل 6 أشهر، حمل 9 أشهر ونزل 8 أشهر، 6 أشهر ما كنش على ذلك. يبقى هذه زمت، يبقى نأمر بها بإقامة الحد عليه. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واحتج بالآيتين رضي الله عنه، الآية والآية بدل على أن أقل الحمل يكون 6 أشهر، فرجع عثمان رضي الله تبارك عنه. وفيه فضيلة هؤلاء الأفاضل أن الواحد يحتج بالشيء، فإذا وجده أنه غير عنده ما هو أقوى أخذ بالأقوى وترك ما يقول. فيه التواضع من الأمير وفيه الاجتهاد من الفقيه رضي الله تبارك عنه. جاهد. يبقى هنا الجلالة اللي في هاتين الأيتين احتجاج على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لذلك إيه؟ إشارة، إشارة لأنه لن ينص ولم يكن قصدت أدلكم على كذا، ولكن تركه للاجتهاد فيها. يبقى عرفنا دلالة الاقتضاء، الثانية دلالة الإشارة، الثالثة دلالة الإيماء والتنبيه. الإيماء، كان الإيماء في اللغة معنى الإشارة، الإشارة، ولكن الأصولين بفرق يعني الكتسمية، كتسمية، فكان إشارة وهذا إيماء وتنبيه. قال لنا دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن اللفظ أو الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفصل، أن يقرن الوصف بحكم إذا كان هذا الاقتران من غير سبب يقوم الإنسان الحصين يقول لك لا بعيد كده إزاي يقول هذا الشيء. يبقى هنا الدلالة الثالثة الإيماء والتنبيه تقصد في الفن، الفن هو فن أصول الفقه عند الأصوليين، يعني في فن أصول الفقه وضح وقال أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم كان الإنسان الفطن يقول هذا عيب من العيوب، هذا عيب من العيوب. زي إيه مثلا؟ لما يجي في القرآن يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجلدوا هذا حكم مش كده؟ في وصف قبله وكان مصاغ بصيغة اسم الفاعل الزانية والزاني فجلدوا، اما نيجي نقول اجلدوا هذا الحكم ليه نجلدوا؟ ليه نجلدوا؟ لانهم وقعوا في الوصف السابق، وان كان ما قالش اجلدوهم من اجل زناهم، ولكن اي واحد يفهمها كده، كل انسان هو هيجلد ليه الا ليكونوا موصوف بهذا الوصف، فقال هذا الوصف المقرون بالحكم هو السبب لهذا الحكم. يبقى ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعيبه من فاطن. لنا السارق والسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فاقطعوا إذا حكم، ليه تقطع إليهم؟ لكونهما سرقا. يبقى هنا من أجل هذا الوصف مقصود الآن لكون هذا سرق، يبقى اقطع إتقان هذه سرقة، سرقة فتقطع يدها. يبقى ده بمعنى أو دلالة الإيماء والتنبيه. من ذلك أيضا الحديث الأعرابي اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أهلي في رمضان، أعراض رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هلكت. قال ما أهلك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، هذا حكم. ليه هذا الحكم؟ بسبب القصة السابقة، بسبب أن هذا الإنسان وقع أهله في نهار رمضان. إذا هذا الوصف المذكور في الحديث أن الأعرابي لكونه وقع أهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فلما لم يجد الرقبة النبي صلى الله عليه وسلم نزل معه إلى أنه يصوم شهرين متابعين، ثم إطعام 60 مسكينا، ثم أعانه صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى من كلام العلماء دلالة إيماء وتنبيه، وهنا وصف مقرون بالحكم. هذا الوصف سبب لهذا الحكم، لو لم يكن سببا له، لو قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله، اقطعوا أيديهما لمعصيتهما. من أي معصية؟ هذه معصية. وهنا السرقة معصية، ولكن معصية أعم من كلمة سرقة، فهنا المقصود معصية معينة وهي التي المساقة هنا. كذلك هذا الذي وقع أهلهم في نهار رمضان قال وقعت على أهل، قال أعتق رقبة، يبقى الحكم مقيد بالسبب الذي وقع عليه. فلما يجي الفقهاء يختلفون ويقولون من أفطر عمدا في نهار رمضان بأكل أو شرب ما الذي عليه؟ يذهب البعض من العلماء كالأحناف والمالكية إلى أنه عليه القضاء والكفارة، عليه أعتق رقبة، عليه القضاء والكفارة، ولو أنه دامع في نهار رمضان كذلك. قالوا العلة قال المعصية، المعصية أنه أفطر في نهار رمضان. يجي الشافعية والحنابلة يقول لك لا، الإفطار بالجماع هذا الذي فيه القضاء والكفارة، الإفطار بالجماع. أي دليلين أقوى؟ أي دليلين أقوى؟ هنا نلجأ لهذه المسألة وهي الدلالة. أي نوع من أنواع الدلالة هذه؟ فيقولون هذا إيماء وتنبيه. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، ذهب الرجل الذي صار في بعض الروايات وهو يمتف شعره وهو يضرب بدنه وهو يصرخ ويقول هلك احترق. قال ما احرقه؟ ما احرقه؟ فقال الرجل وقعت على اهلي في نهار رمضان. هنا حنيجي في ابواب القياس لما نتكلم عن استخراج العلة، مناط العلة، الصبر والتقسيم فيها. الرجل رايح يصرخ، الرجل يقول هلك احترق، يشد شعره، يضرب بدنه، تائب إلى الله عز وجل، قال أعتق رقبة. عتق الرقبة هل لكونه تائبا؟ هل لكونه يلطم على 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 جسده وينتف شعره؟ فين استخراج العلة؟ ولا هي علة واحدة بس؟ أنهي علة هنا؟ يقول أنه واقع له في نهار رمضان. هنا يختلف العلماء الشافعية والحنبلة مع الأحناف المالكية. أحناف المالكية يقول هذا تنصيص على بعض أفراد المعصية، إن هو واقع أهله صغير من المعصية بسبب انتهاك نهار رمضان، بسبب انتهاك حرمة رمضان، يبقى على ذلك إذا أكل أو شرب فهو منتهك للحرمة يلزمه القضاء والكفارة. يجي الحال لو الشكاية لا، الحديث ما قالش غير إنه وقع على، قال ما أهلكت ما أحرق، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. أعتق يبقى عشق الرقبة مخير لأنه وقع في نوع معين من المعاصي وهو الإفطار بجماع في نهار رمضان. يقول لنا يعلم أن دلالة المنطق يلخص يعني الكلام اللي فات، يقول لنا أن تكون بصريح المنطوق الصريح بصريح صيغة الله، منطوق صريح لا تقل لهما أف، إذا هنا صريح في اللفظ ما تشفطش أبيك أمك بهذه الصيغة. المنطوق غير الصريح إما أن يكون المدلول مقصودا للمتكلم أو أن يكون المدلول ليس مقصودا للمتكلم. يبقى هنا يقول لنا المنطوق الغير الصريح، يبقى هنا إما ينطق بشيء الذي قصده، زي ما يقول لنا إيه أقيم الصلاة مقصود فيها أنهي صلاة؟ اللي مستوصل الأركان والشروط ما فيها الوضوء يبقى صلاة، يبقى هذا مقصود للمتكلم فيها. وزي ما يقول لنا حمله وفصاله 30 شهرا، ما تدخلش في كلمة إن المرأة اللي تجيب عين لـ6 أشهر، ما قصدش هنا إن يذكرها ها هنا، وإن كان الله عز وجل أعلم وأحكم ومريد لأن يفهم العباد ذلك بالجمع بين الآيتين، ولكن هنا يقول إن هذا وحده لا يدل على ذلك وهذا وحده لا يدل على ذلك، ودي ما نزلتش مع دي عشان نقول هو قصر أن تختار من الاثنين، ولكن ترك للمجتهدين أن يعملوا عقولهم في هذه النصوص العظيمة فيستخرجوا منها الأحكام الفقهية التي تنزل. إذا أذن هنا فإن كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أو لا، فإن توقف الصدق عليه حيكون سمي دلالة إيه؟ الاقتضاء، إن هو يتوقف الصدق عليه دلالة الاقتضاء أو كذلك الصحة فيه، ولا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا أو غير مقصودا، إذا كان مقصودا له فحنسميه الإناء والتنبيه، إذا كان غير مقصود حنسميه بدلالة المفهوم أو منه الإشارة. قال بعد ذلك وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل معلومة غير المنطوق. إذا اللفظ إما لفظ منطوق وإما لفظ غير منطوق به، يقول لك هذا المفهوم لنفهم منه. المفهوم للكلام يا إما يكون مفهوم موافقة يا إما يكون مفهوم إيه مخالفة. يعني لما يقول مفهوم الموافق أنا أقول لك على شيء عايز ما هو مثله وأكثر منه مطلوب الإتيان به، وإنه عكسه ما تعملش العكس في ذلك، فما وافقه أن هذا مفهوم موافقة، وما كان أولى منه داخل فيه كذلك، وخنسميه قياس الأولى بعد ذلك. ما كان عكسه في المفهوم المخالف أنه غير مطلوب. المفهوم معنى دل عليه اللفظ لا في محل النص. شوف هنا إذا قال لي فلا تقل لهما أفر، فلا تقل لهما أفر ما تشخرش فيه، مش كده؟ لما نقول طيب لو ضربهم يدخل تحت ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش في المنطوق ولكن يدخل في إيه؟ في المفهوم. أي مفهوم؟ المخالف ولا الموافق؟ الموافق. المثال ولا الأولى؟ الأولى. الأولى مفهوم أولى. إذا هنا لا تقل لهما أفر من باب أول ما تضربش ما تقتلش، ولا تأكلوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطون النار وسيصلون يأكلون. طب يحرقون من باب أولى في الله، من باب أولى يا مساوية أولى منه. إذا كان الذي يأكل يمكن نقول معذور سرقوا عشان يأكلوا، لكن اللي خدوا أتلفهوله لليتيم هنا نهر اليتيم وقهر اليتيم وإستاد لمال اليتيم هذا أولى في النهي. الدلالة لا تأكلوا مال اليتيم من باب أولى لا تحرقوا مال اليتيم، هذا المفهوم المخالف. قال لنا وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، قل معلوم مفهوم الموافقة. شوف مفهوم الموافقة من الأمثلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إثبات من مفهوم الموافقة إثبات الأكثر على هذا الأقل. إذا قال لي لا تقل لهم أفضل بل تضرهم من باب أولى، إذا قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هم الذي يعمل مثقال جبل حيث يعني مش هيشوفه، يبقى هذا من باب أولى أن يراه يوم القيامة في الخير وفي الشر. كذلك في قوله سبحانه ومنهم من إنه من إن تأمنه بدينار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. طب الجزء هنا ومنهم هذا الجزء من أهل الكتاب اللي فيهم خيانة ولا يؤتمنون، إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، نقول يدل على أنكم تأمنوا بأقل من كده ولا أقل ولا أكثر من ذلك، لا تأمنه على شيء هذا لا يؤمن، فعبر بالأقل للدلالة على أنه يخون في القليل ويخون في الكثير. لكن في قوله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، هذا القسم اللي فيهم أمانة ويؤدي إليه القنطار من باب أولى حيؤدي إليه الدينار والوجه. طيب يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسما له في المعتمد، يعني بيقول لك ان مفهوم الموافقه له اسماء، فالفقهاء او الاصوليون يعبرون عنه بتعبير، فبعض الفقهاء يقول لك هذا من مفهوم الموافقه، من مفهوم الموافقه. الثاني يقول لك هذا تنبيه الخطاب، خطاب ينبهك على كذا. الثالث يقول لك لا هذا فحوى الخطاب، يعني داخل فيه. الرابع يقول لك هذا لحن الخطاب. لا، يبقى هي اسماء لمسمى واحد المقصود منها هي، يبقى مفهوم موافقة، تنبيه الخطاب، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، مفهوم الخطاب. خمس ألفاظ هي كلها بمعنى مفهوم موافقة، يعني هذا مثله هذا أو هذا الجديد أولى منه. يقول مقابله ده مصطلح الجمهور إنه مفهوم موافقة وتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب ومفهوم الخطاب ولحن الخطاب، يقابل عند الأحناف يسمونه دلالة النص. دلالة النص يعني كونهم يصطلحون على شيء بس لا مشاحة في الاصطلاح، سميه زي ما تسميه بس المضمون في النهاية هو هذا. ايه بقى فحوى الخطاب ولا دليل الخطاب اللي يتكلم عنه؟ بيقول لك تعريفه: اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوتا. اعطاء ما للفظة المسكوتة يعني لفظة يعطيها ما سكت، يعطيها للشيء الذي سكت عنه من باب اولى، سواء في النفي او في الاثبات. فده قوله اعطاء ما للفظة المسكوتة، اعطاء المسكوتة عنه يقصد ذلك، اعطاء للمسكوت يعني في حاجة سكت عنها ولكن تعطيها هذا الحكم باب اولى، زي ما ضربنا لها المثل في لا تقل لهما اف وسكت عن لا تضربهما، لانه ما كانش حد يتخيل ابدا ممكن واحد يضرب اباه ولا يقتل اباه او امه، فلذلك عبر باقل شيء لا تقل لهما اف، فتعطي هذا الحكم اللي في هذه اللفظه الاقل ما هو اولى منها. هذا معنى كلامه اعطاء ما للفظات المسكوته، اعطاء ما للفظة او لفظة المسكوته اولى من باب اولى نافيا او ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي، يعني عايز يقول ان فحوى الخطاب ما كان من باب اولى، لحن الخطاب ما كان مساويا، مش هتفرق كثير لان قلنا الجمهور بيطلقوا الخمس الفاظ على هذا الشيء. هيديها امثله في هذا الامر، يقول لنا فحوى الخطاب ما كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق، لحن الخطاب ما كان مساويا له. مثال مساوي: تحريم احراق مال اليتيم، يعني عايز يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما هذا ياكلون. قال: وكذلك مثله الذي يحرقه، وتبقى لهذا مثله، وان كان في النظر قد يكون هذا اولى منه، يعني الذي ياكله قد ياكل خيالا، لكن الذي يحرقه يتلفه على ايه؟ هذا يفعله قهرا لليتيم ونهرا له، لكن على كل هو يعتبر هذا من باب المساوي فلا اشكال. الاولى اللي هو ضربنا به المثل في لا تقل لهما اف. يقول: لحن الخطاب يعني في المعنى اللغوي جاء في القران في قول: ولا تعرف انه في لحن القول، في لحن القول، كانه في ما ما تفهم من قوله، تعرف المنافقين فيما تفهمه من اقوال المنافقين والا نصرح لك في هذا الشيء. كذلك ياتي بمعنى الفطنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض، لما يقول لنا انكم تختصمون الي، الصحيحين هذا الحديث، انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار فلا ياخذها. يبقى هنا الحديث حديث عظيم يفيد ان حكم الحاكم لا يغير من حقيقة الأمر شيء، حتى لو كان هذا الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر لن تتغير الحقيقة. الظالم ظالم، مش بحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو مظلوم، لا، فيقول لنا إنما أنا بشر، أنا بشر، ولو شاء الله عز وجل لجاء على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في كل قضية بالوحي، ويبقى مش ممكن يقتل أبدا صلى الله عليه وسلم. ولكن طب اللي بعده هيعملوا إيه؟ اللي بعده هيجي يقولوا مش عارفين نجتهد، لأن ما تعلمناش نجتهد إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، فيأتي الخصوم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدعي البينة بشهودة، جاب شهود زور أو جاب شهود فرصة. هنا تعلم الصحابة كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في الحديث أنهم تختصمون إليه: وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن هنا بالمصطلح من معنى أفضل، أفضل يعرف يتكلم كويس، يعرف بذكاء يلعب فيها، يقوم يضحك على الموجودين فأصدقه بما هو لكونه تكلم كلاما يصدق فيه، والآخر ما بيعرفش يتكلم وهو مظلوم ولكن ما عرفش يجيب حجته، فانهزم المظلوم فقضى الآن لهذا الظالم بالحق، قضى لهذا الظالم بالحق. ودي قضية حصلت بين اثنين من الصحابة، اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم في مواريث لهما قد درست لسنان. كان جد ده ضحك على جد ده، غصب منه المال، وبقت خصومة في العيلة لغاية ما وصلت إلى هؤلاء وهم مش عارفين حاجة ويمكن عارفين. فلما ده كله من الأرض، واحد يقول هذه أرضي وأرض آبائي وكذا، والثاني يقول هي تحت يدي، هو ليس النبوي هو تحت يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذلك عليه الصلاة والسلام، فمن قضيت له من تحت أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. خذ حتى منه، كل منهما قال نصيب يا أخي، حقي يا أخي، شايف. كل منهما قال شوفوا الخوف من الله عز وجل، وأن القاضي يعظ الخصوم، فأعظهما النبي صلى الله عليه وسلم. فكل منهما قال حقي أو نصيبي لأخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما ذاك فاقسموا وتوخيا الحق ثم اقترعا ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فكان حكما في غاية الجمال منه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر أنت مش عايز وهو مش عايز، الآن يصومها نصين، يصومها نصين. طب إذا تأثر النصين أنا نصيبي يمين ولا شمال؟ قال لا، أعمل قرعة، اللي يطلع لك بالقرعة كفر، أعمل قرعة بين الاثنين. يبقى هنا اقتسم وتوخي الحق في القسمة ثم اقترع، وبعد كده ما ينزل اللي قد دخل أكثر من حقه، وليحلل كل منكما صاحبه، يحلله أنا مسامحك أنا مسامحك، وانتهت القضية عليه. لأن القاضي لابد وأن يفصل في الخصوم، ما ينفعش إن قالوا كل واحد مش عايز، طب وأنا كمان مش هقول لكم حاجة، وانتهت راحة الأرض مين يأخذها، لابد من نفعها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهذا الحكم العظيم. إذا خلاص طيب، قال لنا هنا: وقيل ذا تحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. دعاه المحتدي يعني انه العالم او المتبع، كذا حذف كذا بمعنى اقتدى، يعني المقتدي بالاسلام وبالعلماء اتبعهم في ذلك، وسمى هذا لحن الخطاب. وهذا الذي يساوي له عند البعض معنى، والذي هو اولى له معنى اخر. فقال لنا ذا تحوى الخطاب الذي هو اولى، والذي سوى هذا لحن الخطاب. طيب نقف هنا نستريح شويه، وبعد العشاء ناخذ درس رياض الصالحين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.